الوجه الثاني.
الصفحة 29 بعد 100. أسئلة: أكمل الفراغ التالي. أولا: القوة عامل مؤثر يعمل على فراغ وفراغ وفراغ. ثانيا: تمتاز الأجسام المرنة عن غيرها بأنها فراغ. ثالثا: تحدث القوة تشوها دائما في الأجسام فراغ مثل فراغ. رابعا: عند وصف القوة يلزم تحديد عناصرها وهي ألف فراغ، باء فراغ، جيم فراغ. خامسا: إذا كان السهم الذي يمثل إحدى القوى طوله 7 سنتيمترات وكان مقياس الرسم المستخدم هو 1 سنتيمتر يساوي 10 نيوتن، فإن مقدار هذه القوة هو فراغ نيوتن. سادسا: في الرسم 6-15 على اليسار اتجاه القوة هو إلى فراغ، ونقطة تأثيرها هي النقطة فراغ، ومقدارها يساوي فراغ. سابعا: أكمل على الرسم 6-16 على اليسار. تؤثر في الجسم أمامك قوة ق1، نقطة تأثيرها ألف، ومقدارها 50 نيوتن في اتجاه الغرب، ومقياس الرسم 1 سنتيمتر يساوي 100 نيوتن. ثامنا: أكمل على الرسم 6-16 أيضا. تعمل قوة ق2 على الجسم السابق بحيث تلغي أثر القوة السابقة. ما نقطة تأثير ق2؟ ما مقدارها؟ ما اتجاهها؟ الصفحة 30 بعد 100. الفصل السابع: أمثلة على القوى. القوة المغناطيسية في الشكل 7-1 على اليسار يمكننا تحريك السيارة باستخدام المغناطيس، وفي هذا دليل على وجود قوة نطلق عليها القوة المغناطيسية. ومن أجل أن نتعرف على القوة المغناطيسية نجري النشاط التالي، نشاط عملي. نحتاج إلى ساقين من المغناطيس ومسمار طويل من الحديد وخيط وحامل. العمل كما نلاحظ، فإن كلا المغناطيسين قد ميزت أطرافهما بلونين مختلفين، هما اللون الأزرق واللون الأحمر، وربما وضع على أحد الطرفين حرف يتميز به عن الآخر. وعلينا الآن أن نلف طرف الخيط على منتصف المسمار ونربطه بإحكام، ثم نثبت الطرف الثاني للخيط في الحامل ليتدلى المسمار حرة. نقرب المغناطيس من المسمار المعلق، ماذا نلاحظ؟ ما نوع القوة التي يؤثر بها المغناطيس على المسمار؟ نقرب الطرف الآخر للمغناطيس من المسمار، ماذا نشاهد؟ ما نوع القوة التي يؤثر بها المغناطيس على المسمار؟ الصفحة 31 بعد 100. نسمي طرف المغناطيس قطبا، وفي كثير من الأحيان يتم تمييز أحد القطبين عن الآخر باللون، فأحدهما يطلى باللون الأزرق والآخر باللون الأحمر. ماذا لو علقنا بدل المسمار مغناطيسا ثم قربنا إليه المسمار؟ ما نوع القوة المؤثرة؟ نعلق بدل المسمار أحد المغناطيسين، ثم نقرب إلى الطرف الأزرق منه الطرف الأزرق من المغناطيس الآخر، ماذا نلاحظ؟ ما نوع القوة المؤثرة؟ نقرب الطرف الأحمر من المغناطيس إلى الطرف الأزرق من المغناطيس المعلق، ماذا نلاحظ؟ ما نوع القوة المؤثرة؟ نسجل ملاحظاتنا. 1. يؤثر المغناطيس على المسمار المصنوع من الحديد بنوع واحد من القوة، هي قوة الجذب. 2. يؤثر المغناطيس على أي مغناطيس آخر بنوعي القوة، ألف قوة الدفع أو طرد، باء قوة الجذب. 3. الأقطاب المتشابهة تتنافر، والأقطاب المختلفة تتجاذب. والآن نجعل المغناطيس المعلق يدور حول نفسه، ثم نتركه حرة، ونراقب اتجاه طرفيه. ماذا نلاحظ؟ إلى أي اتجاه يشير الطرف الأزرق؟ وإلى أي اتجاه يشير الطرف الأحمر؟ نحرك المغناطيس المعلق ليدور على نفسه مرة أخرى، ثم نتركه يدور بحرية حتى يستقر. إلى أي اتجاه يشير الطرف الأزرق؟ وإلى أي اتجاه يشير الطرف الأحمر؟ نكرر ذلك عددا من المرات. ماذا نلاحظ؟ الصفحة 32 بعد 100. يدعى الطرف الذي يأخذ دائما جهة الشمال الجغرافي تقريبا القطب الشمالي للمغناطيس، ويدعى الطرف الذي يأخذ جهة الجنوب الجغرافي تقريبا القطب الجنوبي. لقد استفاد العلماء من تلك الملاحظة، حيث صنعوا آلة يمكن بها معرفة الجهات دون الحاجة إلى الاستدلال بالنجوم أو الأبنية وغيرها، وتدعى تلك الآلة باسم البوصلة. نشاط مسل. نحتاج إلى ساق من المغناطيس القوي، وإبرة خياطة أو مسمار من الحديد الصلب، وقطعة صغيرة من الفلين، وكأس ماء. العمل: نمسك الإبرة ونحركها وهي عمودية على طول المغناطيس، بحيث يحتك رأسها بالمغناطيس في اتجاه واحد. نكرر ذلك عدة مرات، ثم نتأكد من أنها تمغنطت، ثم نغرزها في قطعة الفلين ونلقيها في كأس الماء، بحيث تأخذ وضعا أفقية تكون موازية لسطح الماء. إلى أين يتجه رأسها؟ نلون طرفها الذي يأخذ جهة الشمال باللون الغامق. لقد أصبحنا نملك بوصلة شكل 7-2. الصفحة 33 بعد 100. العوامل المؤثرة في القوة المغناطيسية. تتأثر القوة المغناطيسية بعوامل عديدة، منها: أولا، المسافة الفاصلة بين المغناطيس والجسم. لنقترح نشاطا نقوم به لدراسة أثر المسافة على قوة المغناطيس، ثم نسجل نتائجنا. ثانيا، نوع المادة التي تفصل بين المغناطيس والجسم، على اليسار شكل 7-3. نشاط عملي. نحتاج إلى برادة حديد ومغناطيس ولوح من الخشب ولوح من الورق المقوى ولوح من الحديد ولوح من الزجاج ولوح من النحاس، على أن تكون الألواح متساوية السمك ما أمكن ذلك. خطوات العمل: لنذر برادة الحديد فوق اللوح الأول، ثم نحرك المغناطيس تحت اللوح كما في الشكل 7-3. نكرر ذلك مع بقية الألواح الأخرى. نسجل ملاحظاتنا ونصمم جدولا لتسجيل نتائجنا كالتالي: مادة اللوح حديد، سمك اللوح فراغ، ماذا نلاحظ؟ مادة اللوح خشب، سمك اللوح فراغ، ماذا نلاحظ؟ مادة اللوح نحاس، سمك اللوح فراغ، ماذا نلاحظ؟ مادة اللوح زجاج، سمك اللوح فراغ، ماذا نلاحظ؟ مادة اللوح ورق مقوى، سمك اللوح فراغ، ماذا نلاحظ؟ الصفحة 34 بعد 100، القوة الكهربية. سبق لنا أن تعرفنا على الظاهرة الكهربية، فعند دلك المشط أو أي جسم مصنوع من مادة البلاستيك فإنه يصبح قادرا على جذب الأجسام الصغيرة مثل قطع الورق الصغيرة شكل 7-4 على اليسار، وهذا دليل كاف على وجود قوة. لماذا؟ نطلق على هذه القوة اسم القوة الكهربية. ومن أجل أن نتعرف على تلك القوة نقوم بإجراء النشاط التالي، نشاط عملي. نحتاج إلى ساق من الزجاج، وساقين من البلاستيك، وحامل، وقطعة قماش حريرية، وقطعة من الصوف أو الفرو، وقصاصات صغيرة من الورق. العمل: أولا نقرب ساق البلاستيك من قصاصات الورق، ماذا نلاحظ؟ والآن ندلك الساق بالصوف أو الفرو ثم نقربها من قصاصات الورق، ماذا نلاحظ؟ ما نوع القوة المؤثرة هنا؟ قوة طرد أم قوة جذب؟ ثانيا نكرر ما عملناه هنا مع الساق الزجاجية وقطعة الحرير، ماذا نلاحظ؟ ثالثا نعلق ساق البلاستيك من منتصفها بالخيط لتتدلى من الحامل، ويمكننا أن نستخدم ركابا من الورق لغرض تثبيتها بوضع أفقي، ثم ندلك طرفيها جيدا بقطعة الصوف. بعد ذلك تدلك الساق البلاستيكية الأخرى بقطعة الصوف أيضا. نقرب طرف الساق المدلوكة من أحد طرفي الساق المعلقة شكل 7-5. الصفحة 35 بعد 100، ماذا نلاحظ؟ نقربها من الطرف الثاني للساق المعلقة، ماذا نلاحظ؟ ما نوع القوة المؤثرة هنا؟ قوة طرد أم قوة جذب؟ على اليسار شكل 7-5. رابعا نعلق الساق الزجاجية بدلا من ساق البلاستيك، ثم ندلك طرفيها بقطعة الحرير. بعد ذلك ندلك الساق البلاستيكية بقطعة الصوف، ثم نقرب طرفها من أحد طرفي الساق الزجاجية المعلقة شكل 7-6 على اليسار، ماذا نلاحظ؟ نقربه الآن من الطرف الآخر، ماذا نلاحظ؟ ما نوع القوة المؤثرة هنا؟ ندون نتائجنا التي حصلنا عليها. تتنافر ساق البلاستيك المدلوكة بقطعة الصوف مع ساق فراغ المدلوكة بقطعة فراغ. تتجاذب ساق فراغ المدلوكة بقطعة فراغ مع ساق فراغ المدلوكة بقطعة فراغ. لنتأمل في تلك النتائج. تكتسب الأجسام شحنة كهربية نتيجة دلكها، وعند تقريب ساق البلاستيك المشحونة من ساق البلاستيك الأخرى يحدث بينهما تنافر، والسبب في ذلك هو أن نوع الشحنة التي تكتسبها ساق البلاستيك المدلوكة مشابه لنوع شحنة الساق البلاستيكية الأخرى. الصفحة 36 بعد 100، في حين تكتسب الساق الزجاجية المدلوكة بقطعة الحرير شحنة مخالفة لشحنة ساق البلاستيك مما يجعلها تتجاذب معها. هناك نوعان فقط من الشحنة الكهربية. أولا الشحنة الكهربية السالبة ويرمز لها بالرمز ناقص. ثانيا الشحنة الكهربية الموجبة ويرمز لها بالرمز زائد. تتراكم على ساق البلاستيك المدلوك بقطعة الصوف شحنة سالبة شكل 7-7، وتتراكم على ساق الزجاج المدلوك بقطعة الحرير شحنة كهربية موجبة شكل 7-8. الشحن الكهربية المتشابهة تتنافر والشحن الكهربية المختلفة تتجاذب شكل 7-7 شكل 7-8. كيف تشحن الأجسام بالدلك؟ لعلنا ما زلنا نتذكر أن جميع المواد تتألف من جسيمات صغيرة تدعى الذرات، ومن تلك المواد ساق البلاستيك وساق الزجاج وقطعة الصوف وقطعة الحرير. ونتذكر أيضا أن الذرة تتألف من 3 أنواع من الجسيمات نسميها: أولا فراغ وشحنته الكهربية فراغ، ثانيا فراغ وشحنته الكهربية فراغ، ثالثا فراغ وشحنته الكهربية فراغ. نوعان من هذه الجسيمات يوجدان في مركز الذرة، وهما 1 فراغ و2 فراغ، والنوع الثالث وهو الإلكترونات تسبح في فراغ حول النواة. في ظروف خاصة تتحرر بعض هذه الإلكترونات من ذراتها لتسبح داخل الجسم، وفي الحالة الاعتيادية يكون عدد الإلكترونات في كل مادة من المواد مساويا لعدد البروتونات، لذلك فإن المادة حينئذ تكون متعادلة، مجموع شحنتها السالبة يساوي مجموع شحنتها الموجبة. الصفحة 37 بعد 100. وعند دلك البلاستيك بالصوف تكون الفرصة ملائمة لانتقال الإلكترونات من قطعة الصوف إلى البلاستيك فتتراكم على قطعة البلاستيك، في حين يصبح عدد الشحن الموجبة في قطعة الصوف أكثر من عدد الشحن السالبة، ويختلف الأمر في حالة دلك الزجاج بقطعة الحرير حيث تنتقل الإلكترونات من قطعة الزجاج إلى قطعة الحرير ليصبح عدد الشحن الموجبة فيها أكبر من عدد الشحن السالبة، ونصفه بأنه جسم مشحون بشحنة موجبة. أما قطعة الحرير فيصبح عدد الشحن السالبة يزيد على عدد الشحن الموجبة. تفاعل المغناطيس مع التيار الكهربائي نشاط مسلٍ. هناك الكثير من الطرف العلمية التي تبعث على الدهشة وتثير التساؤل، ونعرض هنا لإحدى تلك الطرف. نحتاج إلى سلك من النحاس وبطارية سائلة 12 فولت ومصباح ضوئي 21 فولت وبوصلة وقاطع. العمل: نلصق السلك على زجاجة البوصلة. إذا كانت علبة البوصلة من مادة معدنية فيجب عزل السلك عنها. ندير صندوق البوصلة حتى يصبح السلك موازيا للإبرة المغناطيسية، ثم نكمل الدائرة بشبك المصباح والقاطع. الآن الدائرة الكهربائية جاهزة للعمل. نغلق القاطع بصورة سريعة ونراقب البوصلة لحظة غلق القاطع. ماذا نلاحظ؟ نكرر غلق القاطع وفتحه عددا من المرات. ماذا حدث لإبرة البوصلة؟ نبحث عن تفسير لما شاهدناه. الصفحة 38 بعد 100. قوة تجاذب الكتل. يدور القمر حول الأرض في مدار بيضاوي يشبه شكل بيضة، ويستمر في دورانه إلى ما شاء الله، شكل 7-9 على اليسار. لماذا يبقى القمر مأسورا إلى الأرض؟ للإجابة عن هذا السؤال نجري النشاط التالي، نشاط عملي. نحتاج إلى خيط وممحاة أو أي جسم صغير يتحمله الخيط. العمل: نشد طرف الخيط على الممحاة جيدا ونمسك طرفه الآخر، ثم نحركه حتى تعمل الممحاة دائرة في الهواء، ثم نزيد سرعة الحركة. ماذا نلاحظ؟ لقد أصبح الخيط مشدودا، كلما زادت سرعة الممحاة زاد الشد في الخيط، وفي هذا دليل على وجود قوة تجعل الممحاة تسير في مسار دائري تمثلها قوة الشد في الخيط، وإلا لسارت الممحاة في خط مستقيم كما هو متوقع من قانون نيوتن الأول. نطلق على هذه القوة اسم القوة المركزية، وتعمل على بقاء الجسم في مسار دائري حول مركز دورانها. ما مركز الدوران هنا؟ على اليسار شكل 17. والآن نفلت طرف الخيط فجأة، ماذا نلاحظ؟ شكل 7-11 على اليسار. ماذا يحدث في الحالات التالية؟ عند زيادة كتلة الجسم، عند زيادة سرعة الجسم، عند انقاص نصف قطر الدائرة. نجرب ونسجل ملاحظاتنا. الصفحة 39 بعد 100. هل عرفنا لماذا يبقى القمر في مساره ولا ينطلق في الفضاء؟ بالطبع لا يوجد خيط يصل بين القمر والأرض كما في حالة الممحاة، لكن توجد قوة غير مرئية تدعى القوة التجاذبية الكونية، هي التي تمنع القمر من الإفلات وتعمل على بقائه يدور قريبا من الأرض. الأرض تجذب الأجسام إليها، لم يكن مجرد تناول التفاحة والقضم منها أهمه الكبير وهو يراها تسقط نحو الأرض، بل كان هم العالم الصغير نيوتن أن يكشف عن سر سقوطها نحو الأرض، حيث كان سقوطها كافيا لأن يطرح بعض الأسئلة على نفسه: لماذا تسقط الأجسام إلى الأرض؟ شكل 7-12. وحينما نترك الجسم حرا في الهواء فإنه يتحرك نحو الأرض، لقد تركناه ساكنا فما الذي حركه؟ شكل 7-13. وعندما نقذف الكرة إلى أعلى نراها تتباطأ رويدا رويدا حتى تتوقف عن الارتفاع في أعلى نقطة تصل إليها. ما الذي أوقف الكرة المقذوفة؟ وماذا يحدث لها بعد ذلك؟ إنها تسقط نحو الأرض. ماذا حدث لاتجاه حركتها؟ وما الذي غيره؟ فبدلا من حركتها إلى أعلى تحركت نحو الأسفل. الصفحة 40 بعد 100. هل نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة؟ لنحاول. إن حركة الكرة نحو الأرض دليل على وجود فراغ، وأيضا تباطؤ الكرة المقذوفة إلى أعلى ثم توقفها دليل على وجود فراغ، أيضا تغير اتجاه حركتها دليل على وجود فراغ. لقد كانت تلك المشاهدات كفيلة بالكشف عن قوة جعلها الله من خصائص الأجسام المادية التي لها كتلة. هذه القوة هي التي حركت الكرة الساقطة وأوقفت الكرة المقذوفة وغيرت من اتجاه حركتها لتسقط نحو الأرض. في الشكل 7-14 نلاحظ أن القمر يتجاذب مع الأرض، وتتجاذب الكرة أيضا مع الأرض، فالأرض تجذب القمر إليها والقمر يجذب الأرض إليه فتأسره قريبا منها، والأرض تجذب الكرة إليها والكرة تجذب الأرض إليها، لكن ضخامة كتلة الأرض بالنسبة إلى الكرة تجعل الكرة هي التي تتحرك إلى الأرض وليس العكس. لنحاول تمثيلها على الرسم. على اليسار شكل 7-14. سؤال للتفكير: يمثل الشكل 7-15 على اليسار حالة كرة قذفت نحو الأعلى، حيث نقطة ألف هي لحظة انطلاق الكرة إلى أعلى، ونقطة باء أعلى نقطة تصل إليها الكرة المقذوفة، وتمثل نقطة جيم منتصف المسافة بين نقطة ألف ونقطة باء. المطلوب في أي نقاط تكون سرعة الكرة تساوي صفر، وفي أيها تكون أكبر ما يمكن؟ لكن ما مصدر تلك القوة التي نقع نحن وما حولنا من الأجسام في أسرها؟ لقد كان هذا السؤال مصدر قلق لكل باحث في أسرار الخلق، وظل معضلة محيرة حتى تكشفت إجابته بعد تأملهم في اختلاف ثقل الأجسام على الأرض، وبعد نظرهم في السماء وكواكبها وأجرامها. الصفحة 41 بعد 100. وقبل أن نكشف عن مصدر تلك القوة لنقم بإجراء النشاط التالي.
بقية المادة في الشريط التالي.